أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم مجددا وفي هذا البرنامج إضاءات في الفكر المهدوي. قلنا سابقا أن هناك مجموعة من الاستفسارات والاستيضاحات يجب أن تطرح تجاه الفكرة المهدوية، تجاه القضية المهدوية، لنتمكن من خلال الأجوبة التي تجاب حول هذه الاستفسارات والإشكالات والشبه التي تطرح من أن نبرز القضية المهدوية بما يتناسب وحجمها الفكري والعقائدي والديني. وقد طرحنا جملة من الاستفهامات فيما سبق. الآن نقف عند كل واحدة من هذه الاستفهامات، وسوف نقف في وقفات أخرى إن شاء الله مفصلا عند بعض ما يتفرع عن هذه الاستفهامات. هناك استفهامات كبيرة قلنا سيتفرع عليها جملة من الاستفهامات التي قد ترتبط بعقيدة المهدي عند دين معين، اليهودية، النصرانية، الإسلام، أو ترتبط بالعقيدة عند مذهب معين، أو ترتبط بالعقيدة عند طبقة معينة. هناك طبقات تعتقد بالقضية المهدوية، طبقة مثقفة ينظرون إلى القضية المهدوية بنظرة، ينظر لها طبقة أخرى بنظرة أخرى، جيل معين ينظر إلى المهدوية من خلال ما يراه في الساحة، في الشارع، في المدرسة، في البيئة التي يعيش فيها، في محيطه، يراه آخر بغير المنظار الذي يراه الأول. هذه تفرعات، سوف يتم تناول هذه التفرعات إن شاء الله سبحانه وتعالى لاحقا. الاستفهام الأول الذي تم طرحه سابقا أنه لماذا هذه القضية المهدوية، أو لماذا هذه الفكرة دون غيرها من الأفكار؟ هناك الكثير من الأفكار التي تطرح على الساحة الآن يمكن أن تكون بديلا عن القضية المهدوية، يمكن أن تكون بديلا عن الإصلاح. هذا سؤال مهم وجوهري. أنتم لماذا تتمسكون أيها المهدويون، أيها المؤمنون بالمهدوية، لماذا تتمسكون بها دون غيرها باعتبارها المنقذ الأخير والمخلص في المرحلة المتأخرة من تفكيركم؟ تؤمنون بأن آخر مرحلة ستنتهي إليها البشرية هي مرحلة الانتظار، مرحلة التمهيد، مرحلة المهدوية، مرحلة الإصلاح. نحن نقول في الإجابة على هذه الإشكالية، وأنه لماذا هذه القضية دون غيرها، أنه في أي قضية من القضايا لابد أن تطرح هذه القضية. في أي مشروع من المشاريع، في أي فكرة من الأفكار، عندما أريد أن أقيم مشروع معين أسأل هذا السؤال: لماذا هذا المشروع دون غيره من المشاريع؟ لماذا هذه الفكرة دون غيرها من هذه الأفكار؟ حتى عندما أؤدي عملا بسيطا أزاوله في حياتي اليومية، لماذا هذا العمل دون ذاك؟ لماذا هذه الوظيفة دون غيرها؟ تارة الإجابة تأتي من جهة القابلية، أنا قابليتي هذا مستواها، أنا إمكانيتي هذا مستواها، لذلك كانت هذه الفكرة، هذه الوظيفة، هذه المهنة، هذا العمل، هذه الطريقة، هذه البيئة بهذه الكيفية. وتارة القضية خارج عن نطاق القدرة والإمكانية والمحدودية والفردية، إنما هي قضية كونية عالمية تعم وتشمل جميع البشرية. نحن نقول كانت هذه القضية دون غيرها إذا توافرت عليها الأدلة، إذا أقيمت على المهدوية أدلة لم تقم على غيرها، إذا توفرت لديها أدلة تقنع الآخرين بأنها هي دون غيرها كانت هي ولم يكن غيرها من القضايا. فإذا المدار في كون شيء هو دون غيره، المدار في كون هذا دون ذاك، هو أن تكون هناك مجموعة من الأدلة تثبت أركان هذه الفكرة وهذا المعتقد، ولم تقم تلك الأدلة على الطرف المقابل له. فالمؤمنون بالله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بأن الله هو خالق الوجود، هو خالق النور، هو نور كل شيء في الوجود، هو موجد كل شيء في الوجود، لابد أن يمتلكوا من الأدلة ما يؤيد هذا المدعى، وأن الله هو دون غيره، هو الذي كان قادرا ولا زال وسيكون، هو السرمدي الأبدي، هو المبدئ لهذا الوجود، هو الذي سيعيد الوجودات التي انتهت وتلاشت، هو الذي بيده ملكوت كل شيء. لابد أن يكون المؤمن بهذه العقيدة وهذه الفكرة ممتلكا لمجموعة من الأدلة فيما إذا طرح بديلا عن الله سبحانه وتعالى، كما يطرح الغربيون، كما يطرح الماديون، كما طرح الماركسيون بدائلا، كما يطرح أصحاب الأديان البشرية بدائلا عن الله سبحانه وتعالى. لابد أن يمتلك الإنسان المؤمن بهذه العقيدة وهذه الفكرة أدلة متوافرة وأدلة مقنعة للطرف المقابل تقنعه بأن هذا الشيء الذي أعتقد به دون غيره. وكذلك قضية النبوة كواسطة بين الله سبحانه وتعالى والبشر. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك وسيط يوصل لهم الرسائل الإلهية؟ الله يريد هذا الشيء ولا يريد ذلك الشيء، الله يحب كذا ويبغض كذا. من الذي يعلمنا أن الله يريد ولا يريد وأن الله يأمر وينهى؟ يعلمنا الرسل. الرسل يقولوا إن الله قال كذا ولم يقل كذا، إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا. نحن نسأل، نقول لماذا كانت وساطة الرسل في تبليغ الرسالات وتبليغ إرادة الله سبحانه وتعالى إلى الناس دون غيرها؟ لما لم يكن مثلا، لما لم يكن هناك بديل آخر عن الرسل لتبليغ آيات الله، لتبليغ إرادات الله، لتبليغ أحكام الله؟ لما لم يبلغ رب العالمين ما يريده من الناس مباشرة إلى الناس؟ لما لم يكن هناك شخص معين على طول الخط من أول الخلقة إلى أن تنتهي الخلقة؟ لما لم يكن ذلك؟ نقول لأن الأدلة توفرت على وجود أشخاص يوصلون الرسالة الإلهية إلى الناس من كل قوم من أوسطهم، من كل لغة من أهل لغتهم، من كل بيئة من أهل بيئتهم، من كل مجتمع فرد من مجتمعهم. إرادة الله انعقدت على ذلك، سنة الله، وهذه السنة لم نجد لها في يوم من الأيام تبديل ولا تحويل. إذا كان هناك بديل لابد أن تكون هناك أدلة متوافرة عليه. كذلك كون النبوة واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين البشر، هذه السنة الإلهية قد قامت عليه الأدلة، فإذا قامت الأدلة على غيرها أخذنا به، فنحن وكما يقال أتباع الدليل، إذا شرق الدليل شرقنا وإذا غرب الدليل غربنا. ففي قضية المهدوية قد توافرت عليها الأدلة، وسوف يأتي شرح مفصل على ذلك، وسوف نذكر الأديان التي تعارفت في زماننا الآن، الأديان الكبرى، وما هي أدلة هذه الأديان على المهدوية، وسوف نذكر الأديان التي اندثرت طبعا بما نتمكن من تحصيله من آثارهم. للأديان آثار، نحن نتابع هذه الآثار ونجد هل يمكن أن نحصل أثرا من آثار هذه الأديان يدل على المهدوية، فنقول إنهم يؤمنون بها ولا يؤمنون بغيرها. لماذا؟ لأنهم لو كانوا يؤمنون بغيرها لكان هناك دليل يدل على ذلك الإيمان، لكننا لم نجد منهم إلا الإيمان بالمهدوية، لأن ما دل على الإيمان بها هو هذا الأثر. وكذلك سوف نراجع، هناك عقليات بشرية تحكمت بالبشر ولا زالت تتحكم، مثل النظريات التي طرحها أفلاطون وأرسطو وسقراط وابن سينا وغيرهم من المفكرين، وكذلك المفكرين الغربيين، وكذلك المفكرين الشرقيين. هناك أشخاص لا زالوا يتحكمون بالفكر الإنساني، كلمات هؤلاء لا يمكن التعامل معها ككلمات غيرهم. نأتي إلى كلمات هؤلاء العظماء من الناس، نسأل هؤلاء: هل آمنتم بالمهدوية كفكرة للخلاص؟ هل آمنتم بأن الإنسان لابد أن يكون له عنصر يمثل له المثل الأعلى وينهي حالة التأزم وحالة عدم الاستقرار وحالة عدم الارتياح إلى حالة الاستقرار والراحة والسعادة؟ فإذا كان أهل العقول الكبرى من البشرية يؤمنون بهذه القضية، نقول إن البشرية تؤمن بهذا التراث، تؤمن بهذا المعتقد، تؤمن بهذه القضية. هذا عنصر آخر من عناصر القوة والجذب في القضية المهدوية، يضاف إلى العنصر الأول وهو العنصر الديني في الأديان الكبرى الإلهية. الأديان الأخرى التي صنعتها يد البشر، هناك الكثير من الأديان موجودة الآن ولها أتباع وأنصار ومنتشر الآن بحمد الله سبحانه وتعالى، نتمكن من الاطلاع على معتقدات البشر بأجمعهم ونتمكن من ذلك بسهولة. نجد هناك أديان لا ترتبط بالسماء، وإن كانت فكرة التدين فكرة سماوية، ولكن هناك أشخاص تمكنوا من اختراع جملة من الأديان. نذهب إلى هذه الأديان وننقب بما نتمكن طبعا في تراثهم، ونجد هل يوجد للمهدوية جذور في هذا التراث وننقله، ويكون هذا دائما ثالثا لأن القضية المهدوية هي دون غيرها. إذن كون قضية من القضايا، هذا المفصل الأول والسؤال الرئيسي الذي يواجهنا إذا أردنا أن ندخل إلى المهدوية، لماذا هي دون غيرها من الأفكار؟ لابد أن تكون الإجابة متسلسلة، أن المهدوية كانت في الفكر البشري، وقد دل على كونها موجودة في الفكر البشري قول فلان العالم، وقول فلان الفيلسوف، وقول فلان المفكر، وقول فلان العظيم، وأن المهدوية كانت مفصلا رئيسيا وعنصرا مهما من عناصر التفكير الدين البشري. نأتي إلى الدين الزرادشتي، نأتي إلى الدين مثلا البوذي، نأتي إلى الأديان الأخرى الأرضية، على خلاف في بعض الأديان أنها أديان أرضية أو أديان سماوية كما سيأتي في محله، وعندما نبين كل دين نقول أن هذا الدين هو دين أرضي من صنع البشر أو دين إلهي سماوي وإن كان دينا محرفا. هذا الدين الأرضي، هل تؤمن بأن المهدوية عنصر الخلاص والتي تمثل المثل الأعلى للإنسان والبشرية في الوصول إلى السعادة؟ ما هي الأدلة على ذلك؟ نأتي إلى هذا العنصر الثاني وثم إلى العنصر الثالث. وكون المهدوية عنصرا ومفصلا رئيسيا من مفاصل التفكير الدين الإلهي، نأتي إلى الدين المسيحي، نأتي إلى الدين اليهودي، نأتي إلى الدين الإسلامي. نسأل هذه الأسئلة: أيها المسلمون، أيها المسيحيون، أيها اليهود، هل أن المهدوية تمثل لكم عنصرا رئيسيا من تفكيركم الديني أو لا تمثل لكم؟ إذا توفرت لدينا مجموع هذه الأدلة من هذه العناصر الثلاثة، من التفكير البشري، من الدين البشري، من الدين الإلهي، واجتمعت على أن المهدوية هي هذا العنصر الذي نتحدث عنه وهي مفتاح السعادة للبشرية ومفتاح الخلاص، نقول كانت المهدوية ولم تكن غيرها من القضايا، لأن ما توافر من أدلة على المهدوية لم يتوافر على غيرها كهذه الأدلة، كمثل هذه الأدلة عليها. إذن السؤال الأول الذي أجبنا عنه: لما المهدوية دون غيرها؟ لتوافر الأدلة عليها، وسوف يأتي بيان ذلك مفصلا في حلقات لاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.